بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الليلة نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه وتيسيره آمين شرح كتاب أو متن نور البصائر للعلامة عبد الرحمن السعدي، وهو كتاب مختصر في الفقه، وأيضا بعد خاتمة قسم الفقه هناك أيضا يعني قسم للأخلاق والمعاملات والآداب، وعناية العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بالأخلاق عظيمة في مصنفاته، وأيضا يعني أخلاقه التي عرف بها تدل على حقيقة ربانية هذا العالم، ونفع الله به كثيرا. وهذا المتن نور البصائر هو مختصر في الفقه، وعنده متن آخر في الفقه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، هو مختصر لكنه أكثر تفصيلا من هذا المتن، وعنده أيضا كتاب من أنفع ما يكون في تعليم الفقه بطريقة ميسرة، ويذكر فيها أدلة المسألة الفقهية وعلل أحكامها ومعاني الشرع فيها بطريقة تيسر طلب العلم لطالب العلم، بطريقة السؤالات، سؤال وجواب من أول فقه إلى آخره، من كتاب الطهارة إلى كتاب القضاء. وهذا الكتاب الإرشاد بمعرفة الإرشاد أولي الأبصار إلى معرفة الفقه بأيسر الطرق والأسباب، إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأيسر الطرق. وهذا الكتاب حقيقة مطبوع في مجلد ومطبوع ضمن مجموع مؤلفاته، وكتاب نافع، وأيضا له مصنف في الفقه كبير ضخم مطول شرح في منظومة كنز الفوائد، وهذا الكتاب يعني ضخم. وهذه الطريقة فيها نفع لطبقات المتعلمين، فالمختصر نافع للمبتدئين ولنا أيضا، ونحن لازلنا مبتدئين في طلب العلم، وإنما يعني صرنا في بلد يعني ليس فيها علماء كالعلماء الكبار كالعلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى، والعلامة ابن الباز، والعلامة محمد لمين الشنقيطي، إنما هنا يعني في بلدنا هذا الآن يعني في هذا الوقت يعني هناك طلبة علم، وكان في الكويت علماء كبار على طريقة مشايخنا الذين تلقينا عنهم العلم في السعودية، من هؤلاء العلماء، وأنا أدركت يعني أحدهم وحضرت يعني مجلسه في تدريسه في المسجد، ويعني وجدته على طريقة علمائنا في السعودية، علامة محمد سليمان جراح رحمه الله تعالى، وشيخه كذلك أيضا يعني من علماء الكويت العلامة عبد الله الخلف لدحيان. والمقصود ما هو؟ معرفة فضل هذا العالم العلامة عبد الرحمن السعدي على طلبة العلم في تقريب العلوم لهم، وأيضا ودلالة أيضا طلبة العلم إلى أيسر الطرق في طلب العلم، لأن طالب العلم أو الراغب في طلب العلم إذا جاء إلى متون وشروحات تستغلق عليه ربما مل ولم يصبر على طلب العلم، وربما اعتقد في نفسه أن قدراته الذهنية لا تمكنه من إدراك هذا العلم، وهذا ليس بصحيح. ومن طلب العلم وأخذ بتلقيه من علماء ييسرون العلم في طريقة أدائه ويقربون فهمه للناس، فقد أخذ العلم على منهج القرآن الذي تعبد الله به جميع المسلمين، والذي هو أعظم ما يكون في البلاغة وفي بلوغ المقصود من إفهام الناس جميعا على اختلاف طبقاتهم. والقرآن لفظه ومعناه يسره الله عز وجل للخلق للحفظ والفهم والعمل به. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا تظن أن الحذق في استعمال الألفاظ التي يعني يستغلق فهمها على أكثر الناس، ولا تظن أن التوعير الطريق على طلبة العلم في فهم العلوم أن هذه طريقة الأذكياء، بل لا. وكون الإنسان ينتفع من علمه عامة المسلمين باختلاف طبقاتهم، هذا أعظم في ثوابهم وأكثر في نفع الأمة، وهذا أيضا يعني منهج القرآن الذي اصطفاه الله عز وجل لهذه الأمة ولمن آمن به. فالمقصود سبحان الله يعني النصيحة في الانتفاع من علوم العلامة عبد الرحمن السعدي والعلامة محمد العثيمين رحمهم الله تعالى، فإنها علوم ميسرة محررة على مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وفي الفقه وفي كل مسائل الدين في تلقيه بأدلته من الكتاب والسنة. وسلك العلامة عبد الرحمن السعدي طريقتي الفقهاء والمحدثين في تعليم الفقه، فهذه الكتب التي ذكرناها الثلاثة أو الأربعة، نور البصائر ومنهج السالكين والإرشاد وشرح كنز الفوائد، كلها على طريقة الفقهاء، متن فقهي. وسلك طريقة المحدثين بشرح الفقه من خلال شرح أحاديث الأحكام، فشرح عمدة الأحكام الصغرى للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهي في الأحاديث المتفق عليها في ثلاث مجلدات مطبوع. وما أنفع هذا الشرح لطالب العلم، وما أكثر فوائده. وتدريس كتب العلامة عبد الرحمن السعدي هو لأنه من أنفع ما يكون لطالب العلم لهذه المعاني التي ذكرناها والصفات التي في كتبه. وأيضا من باب شكر هذا العالم الذي علمنا وعلم مشايخنا هذا العلم حتى يتسلسل له ثوابه ويبارك الله عز وجل في علومه. والآن أنتم يعني كما ترون تفسيره تيسير الكريم الرحمن يعني من أعظم كتب التفسير قبولا في هذا العصر، ومصنفاته كلها في الغالب يعني هي عمدة طلبة العلم عندنا في هذا العصر، وما من علم كتب فيه إلا وقربه لطلبة العلم في كل أنواع العلوم، في القواعد الفقهية، في أصول الفقه، في قواعد التفسير، في خلاصة معاني القرآن، في التفسير، في الفقه، في الشرح حديث الأحكام، في العقيدة، جزاه الله عن الإسلام خيرا. فمن شكره أيضا وأداء بعض حقه علينا أن نعتني بمصنفاته وبمتونه ونشرحها، فنسأل الله عز وجل السداد والتوفيق في شرح هذا المتن المبارك، والله عز وجل ييسر لنا ولكم أسباب الفقه في الدين وأسباب سلوك طريق الجنة في العلم والعمل به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في نور البصائر والألباب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الأحكام والفقه والآداب، واضح الألفاظ والمعاني، خاص في المسائل التي يحتاج إليها كل أحد، مقتصرا فيه على القول الصحيح، منبها على مأخذه من الكتاب والسنة، راجيا من الله تسهيله ونفعه وبركته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بالبسملة، وهذه طريقة النبيين، فقد كتب سليمان عليه السلام كتابا إلى ملكة سبأ، وذكر الله عز وجل لنا أن سليمان عليه السلام ابتدأ كتابه بالبسملة، كما قال الله تبارك وتعالى: قالت ملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وفي مكاتباته للملوك يدعوهم إلى الإسلام افتتح كتبه بالبسملة، وهذا في أحاديث الصحيحين، والاستدلال بالقرآن وحديث الصحيحين أولى من الاستدلال بالحديث الضعيف: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدل. وهذه طريقة في الاستدلال لابد أن يرتسمها طالب العلم، يتحرى أدلة القرآن وصحيح السنة في الاستدلال لكل المسائل، سواء في العقيدة، في الفقه، في كل مسائل الدين. نعم. وثنى بعد ذلك يعني أيضا حمد الله عز وجل، وهذا أعظم ما يكون من الثناء على الله عز وجل بين يدي تدوين هذا المتن المبارك، لأن هذا أيضا من أسباب توفيق الله وتيسيره، لأن الحمد وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وإجلالا. ثم بعد ذلك صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا نصلي ونسلم عليه؟ يعني خصوصا في آكد الأركان بعد الشهادتين في الصلاة، في التشهد، لأن هذا من أداء حقه صلوات الله وسلامه عليه الذي علمنا هذا الدين، فنثني عليه بما يعني يستحقه صلوات الله وسلامه عليه لفضله وإحسانه إلى الأمة كلها. ثم ذكر أن هذا المتن في الفقه وفي الآداب مختصر، وذكر خصائصه: واضح الألفاظ والمعاني، هذا من باب الحث على الانتفاع بهذا المتن، وهذا يفعله يعني العلماء من باب بيان الواقع وليس من باب الزهو والكبر والعجب والخيلاء. والذي يعرف العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هو من أبعد الناس عن هذا، عن هذه الأخلاق، وقد كان جماعة من السلف يفعلون هذا. فأبو هريرة رضي الله عنه استقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه آية من القرآن فأقرأه عمر، وهو يعني متقن لهذه الآية، وإنما كان له غرض آخر في سؤاله، فقال أبو هريرة لعمر رضي الله عنه: والله إني لا أقرأ لها منك، ولكني كنت أسأل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فينقلب بي إلى بيته فيطعمني، لأنه يعرف أن أبا هريرة من أهل الصفة، وبعض طلبة العلم ما يفقه يعني فقه أبي هريرة في سؤاله. فأذكر يعني جاء طالب إلى نيزه، وما صار له يومين يعني من جاء من حين جاء إلى طلب العلم، كان قبل رمضان جاي بيومين وأدركنا رمضان. وفي اليوم الثاني والشيخ طالع من المسجد بعد صلاة المغرب جاي بيسأل الشيخ في مسألة فقهية، قال الشيخ اقلط اقلط، الشيخ ما شاء الله عليه بصير بفقه السؤالات، وتعشى عند الشيخ. فالمقصود أنه قول أبي هريرة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه إني لا أقرأ لها منكم، ما هو بشهوب على عمر رضي الله عنه، إنما هو لبيان الواقع فقط. وأيضا يعني كونه في هذه الآية أقرأ من عمر لا يدعو أنه أقرأ منه في كل القرآن، فعمر أفقه الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأعلمهم. وسفيان الثوري كان يجلس ويقول سلوني عن علم المناسك والفرائض فإني عالم بهما. لكن إذا كان الناس يعني لا يفقهون مثل هذه الأمور فحدثوا الناس بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت تحدثهم بما يعقلون. ومع فقه الناس لأدب التتلمذ يكون بعد ذلك يعني مثل هذه المقامات. على كل حال هذا من نصيحته للمسلمين أن نقرب معاني الفقه لكل المسلمين. ولذلك يعني ما أنفع هذا العلم الذي لا يستغلق على أحد من المسلمين. وهذا تجدونه أيضا في مصنفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، خصوصا يعني كتاب التوحيد ما أيسره وما أقربه للأفهام، آية وحديث وقول صحابي وتابعي. ثم ذكر أيضا أن متنه هذا اقتصر فيه على القول الصحيح، لأنه هذا يعني اللائق بالمختصرات، يعني ما تذكر كل الأقوال حتى الأقوال الضعيفة والمرجوحة. لماذا؟ لأنه هذا يوعر على المبتدئ في طلب العلم خصوصا الفقه الطريق في أخذه. فالمختصرات شأنها من وفق في سلوك هذا المنهج أن يذكر الراجح، والراجح ما هو؟ الذي دل عليه الكتاب والسنة، يقول مقتصرا فيه على القول الصحيح منبها على مأخذه من الكتاب والسنة. ثم سبحان الله يعني ذكر استعانته بالله عز وجل في تأليف هذا المتن المبارك، قال راجيا من الله تسهيله ونفعه وبركته. فتسهيله أن الله عز وجل يسر له أسباب تأليف هذا المتن المبارك، وأيضا دعا بالبركة لهذا المتن بحيث يعني ينتفع منه المسلمون ويستفيد منه طلبة العلم وعموم المسلمين. والمتون كثيرة تتفاضل في تلقي الناس لها بالقبول أو الانتفاع منها، وهذا بحسب الإخلاص والمتابعة. لذلك الحافظ الذهبي في ترجمة البغوي في تذكرة الحفاظ قال كتب الله لمصنفاته القبول بسبب إخلاصه، أحسبه يقول كذلك. يقول شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى عن رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى يقول هذا متن مبارك ما بقي مسجد في الإسلام إلا وقد قرئ فيه رياض الصالحين. قال وهذا أحسب أنه بسبب إخلاص الحافظ النووي في تصنيفه. وانظروا أيضا إلى الموطئات، صنفت موطئات كثيرة لكن أكثرها قبولا وتداولا واستفادة من العلماء وطلبة العلم واعتناء بشرحه، موطأ الإمام مالك، وثيقة المخلص بالله تبارك وتعالى توجب له معرفة ما يكتبه الله عز وجل من القبول للعمل المخلص. إذا قيل الإمام مالك بعد أن كتب موطأه: يا أبا عبد الله، فلان وفلان كتبوا أيضا موطأه، قال: وطأوا ووطأنا، فما كان لله فهو يبقى. شيخنا العلامة محمد العثيمين يعني كان محتسبا صابرا في تدريس العلم، والناس يعني من قبل خصوصا في القصيم سبحان الله عندهم إقبال على من يعني من هو من أبعد الناس عن الاعتقاد الصحيح وعن مظاهر السنة وعن يعني بقية الأمور، فضلا عن عقائده التكفيرية في تكفير المسلمين. فجاء واحد من هؤلاء القطبيين إلى عنيزة وامتلأ المسجد من الحضور، وكان درس ابن عثيمين الذي هو على العقيدة الصحيحة والسنة والقدوة، فرق بين ابن عثيمين وبين ذاك القطبي، فرق كما فرق بين السماء والأرض في الاعتقاد وفي حسن الظن بالمسلمين وفي معاملة المسلمين وفي النصح للمسلمين وفي التضلع من العلم. لكن هل الخوارج وهل القطبيين ضل سعيهم في الحياة؟ فزهدوا في العلام محمد العثيمين، وما كان يحضر عند الشيخ ذاك الوقت إلا صف أو صفين أو ثلاثة. قال واحد من الطلاب للشيخ: يا شيخ، نسوي لك إعلانات وكذا، يعني مسكين أشفق أنه الحضور عند الشيخ وهم مثل الحضور عندك القطبي. فقال الشيخ ابن عثيمين: قال يا ولدي، إذا أخلصنا وصبرنا ولزمنا السنة بيكتب الله القبول للدعوة، وتلا قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. شوف فرق ما بين الدعوتين. دعوة ذاك القطبي أورثت الأمة الإسلامية عقيدة الخوارج وتكفير عامة المسلمين، وأيضا أورثت شباب الدعوة الضلال في الاعتقاد، فضلا عما نالهم من الأذى والنكال على الضلال. وانظروا إلى دعوة العلامة محمد العثيمين كيف أورثت تجديد الدين و حفظ عقائد المسلمين الصحيحة من الإفراط والتفريط، وسطية، وكيف الله كتب له قبول بعد ذلك الحضور، صار عنده ما شاء الله مئات، وكيف أيضا القبول يعني نوعية الحضور، قضاة ودكاترة في الكليات الشرعية وطلبة علم مبرزين ومشايخ كبار في العلم، فضلا عن طلبة العلم يعني من ذي النهمة في طلب العلم. هذا كله ثمرات الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدعوات البدعية ما يمكن أن تستمر، لا تستمر يعني في حشودها، ولا تستمر أيضا في الدولات المؤسسة عليها. وكنت دائما أحذر من الاغترار بالدولة الرافضية الخمينية الخامنئية التي ظل فيها سعي بعض من منظير القطبيين، حتى قال: والله ما أدري هم على حق ولا هم على ضلال، إذا ما تعرف أن الدولة الرافضية على حق أو على ضلال اسكت، كف شر تنظيرك على المسلمين. هذه إلى زوال الدولة الرافضية، لأنها على باطل، مؤسسة على تكفير الصحابة واعتقاد نقص القرآن وتحريفه، وعلى الشرك في الاستغاثة في القبور، وعلى العدوان على المسلمين واستحلال العدوان على بيت الله الحرام في كل سنة في كل سنة. هذه دولة إلى زوال. فمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. ودولة التوحيد دولة الإمام محمد بن سعود التي أسسها على نصرة التوحيد وتحكيم الشريعة حفظت وبقيت، ونصرها الله عز وجل وجمع بها الكلمة ونصر الله بها الحق. لذلك سبحان الله، يعني من يعرف أحوال الدولة السعودية الثانية وما جرى لها من الفرقة وأيضا الكيد من الطامعين في الحكم والملك، يرى كيف أن الله عز وجل بألطف مقاديره عاد لآل سعود ولايتهم وملكهم، لأنه خير للدين ولدنيا هؤلاء أيضا الذين كانوا الذين أوقعوا الفرقة بسبب الدنيا، لأنهم في وقت فرقتهم بعد عدوان الدولة التركية الصوفية على الدرعية وهدمها، استغل بعض ضعف النفوس هذا الوضع، وكان يعني أيضا سعيه في الفرقة بسبب الدنيا، فجمع وما حصل أيضا لهم بسبب هذه الفرقة إلا الشر على هؤلاء أيضا الطامعين في الدنيا في دنياهم. فأراد الله الخير بهذه الدولة وبرعيتها، فجمع الله الكلمة بعد ذلك، وعادت الدولة السعودية وحفظت واستمر ملكها، وهذا من ثمرات صلاح أبيهم الإمام البطل المجاهد محمد بن سعود رحمه الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا، صلاح الآباء يدرك الأبناء. ثم أيضا تعرضت إلى تحالف بعض الطامعين في السلطة مع من هدم الدرعية وقتل الشعب السعودي وضد التوحيد، ومكن الله للملك عبد العزيز وعاد الأمر إلى عهده الأول. ولا تزال هذه الدولة مؤسسة على التوحيد وتحكيم الشريعة، وقع بعض التغير هذا ما ننكره، وهذا كلنا يعني أصابنا شيء من التغير، لكن وين مثل الدولة السعودية الأولى، مثل العهد الأول، مثل الإمام محمد بن سعود والإمام عبد العزيز بن محمد سعود والإمام محمد عبد الوهاب؟ هذا والله حتى ما وجد يعني في قرون خلت من قبل، إلا ما كان يعني في أمثل خلافة المسلمين في خلافة النبوة، خلافة بني أمية، وبعض الفترات من خلافة بني العباس، وبعض أيضا الفترات في ولاية صلاح الدين ونور الدين. وإننا نعلم ما في هذه الدولة من الخير وما فيها من نقص يعانون فيه على إصلاحه بالنصيحة وبالتواصي بالحق والصبر، لا بإعانة أعداء الإسلام ولا إعانة أحزاب الإسلام السياسي التي ما أرادت بالإسلام خيرا بشعارها الإلحادي الحرية قبل الشريعة. ومن أعظم الأسف أن من يصيح في هذه الأيام بالقدوة ما كان قدوة في الانتصار للتوحيد في الرد على هذا الإلحاد في سنين ثورات شعار الإلحاد الحرية قبل الشريعة. ولكن لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم، ونحن لسنا تبع المطامع المناصب والجاه والتقرب للسلطة، وقت اللي يعني يتوثب هؤلاء على السلطة يعني لك موقف، وعقب بعد فشلهم لك موقف آخر، أن لا والله وجهنا واحد وموقفنا واحد، هذا من الإخلاص التوحيد. وفي آل سعود لا شك أئمة أفذاذ لنصرة الدين، منهم الإمام محمد بن سعود ومنهم الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. وإني لأرجو أن يكون الملك سلمان آمين ممن يعز الله عز وجل به الدين، وأن يكون سبباً في زوال الدولة الخمينية الرافضية. والله ينصره ويوفقه ويحفظه، آمين. وهذا نذكره في هذه الأيام، وأنتم تعرفون الآن المتغيرات الإقليمية الضخمة التي تجري، وتفصيل هذه الأمور ربما يعني يكون له مقام آخر في الحديث عنها. واجبنا جميعا التواصي مع هذه الدولة بالحق وبالصبر، واحذروا يعني الشعارات المزيفة لأحزاب الإسلام السياسي. نعم.
أحسن عليكم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب ما يتطهر به. أنعم الله على عباده بطهارة الماء وهو الأصل، وطهارة التراب وهو الفرع والبدل. فأما الماء فكل ماء غير متغير بالنجاسة، فأما الماء فكل ماء غير متغير بنجاسة فأنه يتطهر به من النجاسات ومن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو تغير بشيء طاهر أو بقي على خلقته. فمتى وجد الماء المذكور وجب استعماله في الطهارة كلها. فإذا كان الماء متغيرا لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس لا يحل استعماله، ولا يطهر إلا إذا زال تغيره بنازح أو غيره. فإن عدم الماء أو تضرر الإنسان باستعماله لمرض أو حاجة إلى الماء عدل إلى التيمم، فينوي الطهارة ويقول بسم الله ويضرب الأرض مرة واحدة، يمسح بها جميع وجهه وكفه وكفيه، وينوب مناب الطهارة ويكفيه نعم أحسن ويكفيه وينوب مناب طهارة الماء في كل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب ما يتطهر به. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أنعم الله على عباده بطهارة الماء. سبحان الله، هذا العالم موفق رباني، ما خاض في فقه الطهارة مباشرة هكذا كما يقول بعض الفقهاء في متونهم: الماء ثلاثة أنواع، طهور وطاهر ونجس. أولا ذكر نعمة الله ومنته على خلقه في الماء. أنعم الله على عباده بطهارة الماء. لماذا يا أخوان؟ لأن الله جعل من الماء كل شيء حي، ففيه حياة أبداننا، ففيه حياة أبداننا، وفيه حياة ديننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الدين الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. والصحابة كانوا يستشعرون هذا المعنى في منة الله عز وجل علينا في الماء وفي طهارة البدل التيمم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قافل من غزوة بني المصطلق وقد قارب الوصول إلى المدينة، فضاع عقد لعائشة رضي الله عنها ولم يكونوا على ماء، فكان ذلك سببا في الرخصة العظيمة التي صارت رخصة لكل المسلمين في التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. انظروا إلى فقه الصحابة في معرفة هذه المنة العظيمة في الطهارة. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها: ليست هذه بأول بركاتكم آل أبي بكر. والله عز وجل ذكر نعمته علينا في الماء، قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فالماء ينبت به الزرع الذي هو غذاء للأبدان، ومنه ما هو أيضا علف للأنعام، وأيضا نحن نتغذى على الأنعام، وكل مصادر غذائنا ترجع إلى الماء، الزرع والبهيمة الأنعام التي أباحها الله عز وجل فإنها تتغذى على الزرع وأيضا تشرب الماء، وأيضا السمك أيضا هذا من الماء، فكل هذا سبب بحياة أبدان الناس، وأيضا هو من أسباب إقامة المسلمين بأركان دينهم الصلاة. فهذا من توفيق الله تبارك وتعالى أن ينبه العالم على هذه النعمة العظيمة. نعم. وقال: والطهارة بالماء أصل، وطهارة التراب هي الفرع والبدل. يعني عبارة هذه تدل على حكم الأصل وحكم البدل، وهذه يعني هي جملة لكن تتضمن أحكام كثيرة مهمة. وقد شرح العلامة عبد الرحمن السعدي قاعدة البدل له حكم المبدل في القواعد والأصول الجامعة. إذن الطهارة بالماء أصل، والطهارة بالتيمم بدل. إذن متى نتيمم؟ إذا عدم الماء أو خشي المسلم الضرر باستعمال الطهارة بالماء لمرض أو غيره. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن التيمم بدل عن الطهارة بشروط: إما عدم الماء أو خشية الضرر باستعمال الماء. ما هي الأحكام المستفادة من قول العلامة عبد الرحمن السعدي التيمم بدل عن الطهارة؟ نستفيد من ذلك أن التيمم طهارة، وأنه رافع للحدث، وليس كما يقول بعض الفقهاء في متونهم في مصنفاتهم الفقهية أن التيمم يعني مبيح لما تيمم له، وفرعوا على ذلك أنك إذا تيممت للصلاة خلاص ما تستعمل هذا التيمم لقراءة القرآن، وأنه إذا حضر وقت الصلاة الأخرى لازم تتيمم للصلاة الأخرى. وهذا قول مرجوح، لأن البدل له حكم المبدل. فإذا كانت الطهارة بالماء طهور، فإن التيمم بالتراب طهور، فالبدل له حكم المبدل، وقد جاء ذلك منطوقا في القرآن: فتيمموا صعيدا طيبا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فسمى طهارة التيمم طهارة، فهي طهارة كطهارة الماء. الحكم الثاني المستفاد من قول العلامة عبد الرحمن السعدي أن التيمم بدل عن الطهارة، والبدل له حكم المبدل، أن المتطهر بطهارة التيمم تصح إمامته للمتوضئ. لأن بعض الفقهاء يقول لا، فقط تصح إمامته بالمتيمم، أما المتطهر بطهارة الأصل يقول فلا يتقدم عليه، وهذا قول ضعيف ومرجوح، لأن الحديث الواردة في ذلك في نهي المتيمم عن الصلاة بالمتوضئ ضعيفة. والشيء الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بإمامة المتيمم للمتطهر بطهارة الماء، فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل في صلاة الفجر خشي على نفسه الضرر من شدة البرد فتيمم وصلى بالصحابة، فأخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا عم، صليت بأصحابك وأنت على جنابه؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابه وخشيت على نفسي الضرر من شدة البرد، وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والحديث ذكره البخاري تعليقا ورواه أبو داود، وفيه فوائد عظيمة. أولا استدلال الصحابة بالعموم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، في هذه المسألة الفقهية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه هذا الاستدلال، وهذا يدل على إيش؟ على صحة استدلاله. وأيضا فيه دليل للمسألة التي ذكرناها للاستدلال بها، وهو أن البدل له حكم المبدل، وأنه تصح إمامة المتيمم للمتطهر بطهارة الماء. المسألة الثالثة في الأحكام المستفادة من أنه التيمم بدل عن الطهارة في الأصل، عن طهارة الماء، أنه يشترط للتيمم ما يشترط للطهارة في الموالاة وفي الترتيب. ويدل لذلك أيضا أن الله عز وجل أمر بمسح الوجه قبل الكفين في القرآن: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والرخصة في التيمم إنما تكون عند عدم الماء إذا اجتهدت في تحصيله، يعني أنت في مكان في فلات من الأرض أو في ناحية ليس فيها ماء، مو تقول خلاص ما لقيت ماء، لم أجد الماء الآن أتيمم، لا، لأن معنى التيمم فتيمم القصد والطلب للشيء، فبعد أن تبحث ولم تجد الماء تتيمم. كذلك ما تترخص للضرر بأي رخصة، يعني مو أدنى برد كما قال مسعود رضي الله عنه، يقول ليس يعني أدنى برد تتيمم منه، رواه أحمد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة، قال: والوضوء على المكاره، يعني وضوء على المكاره أحيانا يصير برد وشته صم نول، ما في أجهزة يعني تسخن الماء مثل الآن، فكان الوضوء على المكاره في الشتاء خصوصا في المربعانية في مشقة، لكن مشقة معتادة ومحتملة، وهي من يعني من حكمة الشرع في التكليف. هذه المشقة المعتادة هي التي لا يترخص فيها، وإنما يلزم الإنسان فيها الطهارة بالماء. لكن إذا صار البرد شديدا خصوصا في غسل الجنابة في أرض ثلاث في البر، ما عنده يعني ما يسخن فيه الماء لا من نار ولا من غيره من آلات تسخين الماء، ويخشى الهلكة، فنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمرو بن العاص، واستدل بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور، وهذا يدل على إيش؟ على أن التيمم طهارة، وهذا من أعظم ما اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ثم ذكر قال: أنعم الله على عباده بطهارة الماء وهو الأصل، وطهارة التراب وهي الفرع والبدل، فأما الماء فكل ماء غير متغير بالنجاسة فإنه يتطهر به من النجاسات ومن الحدث الأكبر والحدث الأصغر. إذا الماء طهور، وطهور معناه هو طاهر في نفسه، مطهر لمن استعمله لما يتطهر به، سواء من الحدث أو للغسل المشروع كالغسل للجمعة. وأما الحدث فذكر العلامة عبد الرحمن السعدي أن الماء يتطهر به من نوعي الحدث الأصغر والأكبر. الحدث الأصغر ما هو؟ البول والغائط والريح والنوم المستغرق وليس يعني النعاس، وسائر ما حكم الشرع بأنه ينقض الوضوء كمس الذكر من غير حائل لشهوة، والوضوء من لحوم الإبل، وهكذا كما سيأتي تفصيل في نواقض الوضوء. والحدث الأكبر هو الغسل من الجنابة أو الغسل من الجماع، والغسل من خروج المني دفقا، بشهوة. وذكر أن الماء طهور، وذكر النوع الثاني قال يعني الماء كل ماء غير متغير بالنجاسة. إذن يعني ماء لم يذكر في القسمة المياه إلا القسمة الثنائية طهور ونجس، وعبر عنها أيضا بلفظ طهارة، لأن من الفقهاء من يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، ويجعل الطاهر في منزلة بين الطهور وبين النجس، وهذا ليس فيه دليل، والقرآن والسنة لم تأتي إلا بالقسمة الثنائية، إما ماء طهور وطاهر أو ماء نجس. ومن ذكر القسمة الثلاثية ليس له دليل، وعنده تعليل، قال هناك بعض المياه يعني هي في نفسها طاهرة وليست بنجسة، لكن لا يتطهر بها للوضوء كماء الباقلاء. نقول هذا ليس بماء في يعني اصطلاح الشرع الطهور، لأنه تغير لونه وتغيرت أوصافه، يعني حتى طعمه ولونه وريحه أيضا، لذلك هذا ليس في مسمى الشرع ماء، وإن كان في مسمى العرف يقولون له ماء باقلاء. يعني مثل البمتو الآن، عصير البمتو هو عصير صناعي ترى، ما غير سكر وصبغ، ما هو مثل العصير الطبيعي. هذا الآن لو أتيت إلى إناء فيه ماء، وهذا الماء طاهر طهور يتوضأ به، وجعلت فيه شيء من هذا البمتو، تتغير أوصافه لونه وطعمه وريحه، فهذا ينتقل، يعني هذا يقال له سائل عصير، ما هو بماء، تغيرت أوصافه، وإن لم تتغير بالنجاسة لكن تغيرت أوصافه فما هو ماء، فلا يتوضأ به، فلا يتوضأ به. ثم قال: فأما الماء فكل ماء غير متغير بالنجاسة فإنه يتطهر به من النجاسات ومن الحدث الأكبر والأصغر، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو بقي على خلقته. إذن أنواع المياه الطاهرة التي ذكرها، لأنه هذا مختصر، ذكر اختصارا ما هو الماء الذي نزل من السماء. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا يتطهر به. قال: أو نبع من الأرض، ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. فذكر الله منته على عباده في المياه التي تخرج من النبع من الأرض، والله عز وجل لا يمتن على عباده إلا بحلال مباح طيب طاهر. بقي النوع الثالث من المياه وهو ماء البحر. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال البخاري والترمذي رحمهم الله تعالى: حسن صحيح. أيضا يعني الماء الذي يتغير بشيء طاهر لكن بقي على أوصافه، هذا الطاهر طهور ويتطهر به. أحيانا يكون الماء في خزانات أو آنية كبيرة أو متوسطة، يحصل لها مع المكث، إذا ما كان الماء يجري ليس كالأنهار وكالمياه الجارية هذه، ها، نوع من التغير. تذكرون من أول، خصوصا في الكويت من أول، كانت خزانات المياه كلها حديد، مو مثل الحين فيبر غلاس ونوعيات يعني ما تتصدع، من أول كلها حديد وتصدع، والناس سبحان الله يعني يجيها الماء ويعني من هذا الخزان إلى البيبات إلى مثل ما نقول النل والحنفية، ويجيهم أبد طاهر طهور، ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه على خلقته مثل ما قال العلامة عبد الرحمن السعدي. لكن اللي شاف التانكي منول يشوفه من داخل مصدي وفيه يعني لون الصدى أحمر، لكن سبحان الله اللي ينزع منه إلى ما يستعمله الناس في بيوتهم للطهارة وللأكل، ما يجيهم إلا على صفة الطهارة، لا متغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، هذا الطاهر طهور، طهور الطاهر. كذلك الآبار، الآبار يعني أحيانا يعني ما يجري في الماء ومكثه هكذا وما يتغير لا لونه ولا طعمه، هذا طهور طاهر. يقول: فمتى وجد الماء المذكور وجب استعماله في الطهارة كلها، فإن كان الماء متغيرا لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس، لا يحل استعماله ولا يطهر إلا إذا زال تغيره بنزح أو غيره. إذن الماء الطهور الطاهر متى يصير نجسا؟ إذا تغيرت أحد أوصافه، طعمه أو لونه أو ريحه، إذا لاقته النجاسة وأثرت فيه، يعني ليس مجرد ملاقاة النجاسة للماء الطهور توجب نجاسة الماء، وإنما إذا أثرت النجاسة في الماء الطاهر في أحد أوصافه أو كل أوصافه، في لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا يقال له ماء تنجس بملاقاة النجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر خصوصا من الماء القليل أو الماء الغير جاري من ملاقاة النجاسة له، لأن الماء الجاري والماء الكثير يدفع النجاسة، مياه الأنهار مياه البحار وهي تجري تدفع النجاسة ولا تؤثر فيها النجاسة، لكن الماء القليل إذا يخشى عليه إذا كان قليلا وغير جار أن تؤثر فيه النجاسة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، لأنه ما يجري وربما يكون ذلك سببا في تنجسه. وقال أيضا مبينا أيضا أن الماء الكثير يعني هو يدفع النجاسة ومظن الدفع للنجاسة، وأن ملاقاة النجاسة لها لا تؤثر. قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، لأنه روي مسندا ومرسلا، وروي موقوفا على ابن عمر، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رجح الدارقطني رحمه الله تعالى وقفه على ابن عمر من رواية مجاهد، وهذا أيضا ترجيح الحافظ المزي والحافظ البيهقي وشيخ الإسلام بن تيمية. ورجح الدارقطني رواية عبيد الله وعبد الله أبناء عبد الله بن عمر الحديث مرفوعا، والحديث روايته مرفوعة يصحها بعض يعني العلماء الكبار في الحديث كيحيى بن معين وابن خزيمة. لكن يقول شيخ الإسلام: مناط الحكم في طهورية الماء ونجاسته على وصف الحكم الموجب لنوع أحد نوعيه، فإذا كان الماء طاهرا سواء كان قليلا أو كثيرا لم يتغير بملاقاة النجاسة فهو طاهر، وإذا كان الماء قد تغير بملاقاة النجاسة بأحد أوصافه فهو نجس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة في المدينة، هذه البئر ويعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هذه البئر يلقى فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب، فقال: ماء طهور لا ينجسه شيء. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حديث بئر بضاعة صحيح، يعني الماء طهور يدفع النجاسة ولا تؤثر فيه إذا كان لم تتغير أحد أوصافه، خصوصا إذا كان كثيرا. زين، هذه بئر وفيها ماء وفيها يعني وردت عليها بعض النجاسات. كيف نعرف أن النجاسة لم تؤثر فيها وأن الماء طاهر؟ يقول العلماء عندما تنزع منه دلوا ويخرج هذا الدلو وتنظر في الماء هذا، إذا لم تتغير أحد أوصافه لا من لونه ولا من طعمه ولا ريحه فهو طهور، لم يتغير بملاقاة النجاسة. طبعا النجاسة تزال، تزال إذا ما أثر فيها خلاص فهو طهور، ما يحتاج إلى أن تنزح منها. أما إذا أثرت النجاسة بالماء في الماء بملاقاته فتزيل النجاسة وتنزح منها بمقدار ما يزيل عنها ما أصابها من تغير الطعم أو اللون أو الريح، حتى يكون ما بقي من الماء طهورا في أوصاف الماء الطاهر. طبعا هذا قد يظنه الناس يعني أمر يسير بالنسبة، والله الآنية الصغيرة طاسة وفيها ماء وتكب، يقول أيضا هذا منهي عن السرف في الماء، يعني ما تتلفه يعني، وإذا كان ممكن أن يزال تزال منه النجاسة وينتفع به. لكن ترى يا أخوان خصوصا في هذا الوقت المعاصر خزانات المياه يعني تديرها الدولة خزانات ضخمة عظيمة، فمو أدنى ملاقات النجاسة للمياه الخزانات الضخمة في أدنى مكان في هذا الخزان شيء يسير ولم يؤثر في أوصافه يعني تتلف هذا الماء وتهدره وتقول لا والله جاته نجاسة، لا تزيل هذه النجاسة. والمياه ترى الآن ترى بعض الدول تقيم حروبا للاستيلاء على مياه دول أخرى، مواردها المائية لا تقل طمعا عن مواردها النفطية. وبعض دول العالم الإسلامي فيها كل الخيرات لكنها مغبونة في مواردها خصوصا المائية، من أول يزرعون قمح وضربوها الحين بالقمح اليهودي البذر اليهودي، وكانوا من أول يزرعون قطن الحين ما عاد يزرعون لا قطن ولا قمح، وصاروا يستوردون من روسيا قمح مضروب. هكذا النصيحة لديار المسلمين والمسلمين، وما هكذا شكر نعمة الله عز وجل على هذه الموارد العظيمة. الله رازقكم أرضا خصبة ومياه وثيرة، والمسلمون يعني في هذه الديار يعانون الفقر والفاقة. النصيحة لديار المسلمين وللمسلمين أن هذه الموارد الخيرات النعم العظيمة من الله عز وجل أنه تستثمر في أحسن ما يكون في نماء الوطن والمواطنين. طبعا في حديث هذه النصوص وهذه الأدلة هي الصحيحة، واستغنينا بذلك عن حديث أبي أمامة الماء طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه حديث ضعيف. ثم قال فإن عدم الماء أو تضرر الإنسان باستعماله لمرض أو حاجة إلى الماء عاد إلى التيمم فينوي الطهارة. هذا ذكرناه يعني متى يستخدم المسلم طهارة التيمم، عند عدم الماء أو خشية الضرر من استعمال الماء. قال فينوي الطهارة، وهذا من توفيق الله للعلامة عبد الرحمن السعدي، لأن الطهارة عبادة سواء الطهارة بالماء أو بالتيمم، ولا بد له من أمرين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قوله مخلصين له الدين هذا شرط الإخلاص، وقوله حنفاء هذا شرط المتابعة. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وفي الصحيحين من حديث عائشة واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا لابد من نية للطهارة للوضوء وللتيمم أو للغسل. ما تتوضأ ولا تغتسل تبردا وإنما طاعة لله عز وجل وعبودية له وإقامة لشرط الصلاة بالطهارة لها وتتوضأ على نحو توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نحو صفة التيمم التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرها الله عز وجل في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له. الحديث في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه: من توضأ نحو وضوئي هذا. وهذا في كل العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وقال: لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. لا بد من الإخلاص لله عز وجل، ولا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنية محلها القلب، ما تجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جهر بها ولا جهر بها أصحابه. وقيامك وفي نيتك إقامة فرض الله عز وجل بالطهارة للصلاة هذه نية، كما يقول شيخ الإسلام في من يقوم يعني وهو يتسحر يريد الصيام، قال هذه نية، ما تتلفظ تقول اللهم إني نويت صيام يوم غد، ولا تقول اللهم إني نويت الوضوء لصلاة العصر، لا، النية محلها القلب. قال: ويقول بسم الله، فينوي الطهارة ويقول بسم الله، يعني البسملة تقال في الوضوء، أما إن يعني قصد بها أيضا في طهارة التيمم استنباطا، لأن التيمم بدل عن الوضوء، فهذا يعني الله أعلم ب يعني قوة هذا الترجيح بالنسبة للتيمم البسملة، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرى البسملة في طهارة الأصل في الوضوء. لماذا؟ لأنه يقول الحديث كلها التي رويت في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يقول الإمام أحمد ضعيفة هذه الحديث كلها، يرويت من حديث جماعة من الصحابة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول الإمام أحمد لا يثبت منها شيء. وقال العقيلي رحمه الله تعالى لا يثبت منها شيء. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله تعالى لا يثبت منها شيء. وهؤلاء من هم يعني في وزنهم، خصوصا الإمام أحمد يعني كبار علماء الحديث المتقدمين. بعض يعني العلماء أيضا من المتقدمين ومن المتأخرين يصحح أو يحسن هذا الحديث، وهذا أذكره من باب الإنصاف في المقابلة بين أقوال العلماء تصحيحا وتضعيفا بين المتقدمين أنفسهم من طبقتهم أو ممن يعني تقارب طبقتهم أو حتى من طبقة المتأخر. فقد ذكر الحافظ حجر في التلخيص الحبير، وذكر غيره أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه صحح الحديث. والحافظ بن كثير وهو من المتأخرين في تفسيره لسورة الفاتحة عندما تكلم عن البسملة ذكر هذا الحديث وحسنه. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هو من المتأخرين في النكت على كتاب ابن الصلاح، ضعف الحديث من كل طرق. لكن انظروا إلى فقه الإمام أحمد. قال له أبو زرعة الدمشقي يعني البسملة على الوضوء أو البسملة للوضوء، قال ليس يثبت في ذلك شيء، أو الروايات في ذلك ليست بذاك، يعني من صح من مجموع الطرق ما فيها يعني إسناد قوي. ثم ذكر الإمام أحمد شوف تأصيل في بناء الفقه على القرآن والأحاديث الصحيحة المروية من رواية يعني الثقات التي رواها بعده يعني تلامذته في الصحيحين. قال هذا القرآن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ما ذكر البسملة. قال والأحاديث المروية من أحاديث الثقات ليس فيها ذكر البسملة. سبحان الله، يعني أذكر في السنة الأولى في جامعة الإمام محمد سعود فرع القصيم شيخنا إبراهيم اللحم حفظه الله وبارك في علمه وعمله، يعني ذكر هذه الفائدة عن أبي زرعة الدمشقي في روايته عن الإمام أحمد، ومن ذلك اليوم أنا حفظتها وأيضا اتخذتها منهجا، لأنه كان له عناية بشرح الأحاديث من جهة الفقه، وأيضا أيضا كانت يعني كان له عناية بتخريج حديث التحقيق لابن الجوزي، وعنده استقرى ما شاء الله وتحقيق. شوفوا يا أخوان، ترى ستجدون مسائل كثيرة في الأحكام بنيت فيها مذاهب فقهاء على أحاديث ضعيفة أو من رواية يعني الضعف صححت بمجموع الطرق، ولا تنهض لمعارضة القرآن والأحاديث المتفق على صحته. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام في قاعدة مهمة في القواعد النورانية الفقهية في أول الكتاب، نبه عليه شيخنا ابن عثيمين دائما في كل شروحاته، حتى في شرح المقدمة في أصول التفسير. لذلك عامة الفقهاء يعني قالوا لو ثبت الحديث، كالحافظ البغوي وغيره، لو ثبت الحديث فليس معنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه وضوءه باطل وغير صحيح، وإنما يكون هذا للكمال يعني. لأن النفي ثلاثة أنواع، الأصل فيه نفي الوجود. قال الله تبارك وتعالى في وصف نعيم الجنة: لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني لا يوجد فيها لغو الجنة ولا كلام يأثم به الإنسان. ثم إن كان الشيء المنفي موجودا فيكون النفي في الرتبة الثانية للصحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور، أو لا صلاة بغير طهور. يعني ربما يصلي الإنسان ناسيا ما توضأ فصلاته غير صحيحة، نفي للصحة. فإن وجد الصارف ودل على الصحة ودل على الوجود كان النفي للكمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام. هذا النفي الكمال، لأن الإنسان يصلي وكان يأكل، ممكن هذا، فيدل على صحة الصلاة إذا أتى بشروطها وأركانها وواجباتها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شات، يعني يأكل من اللحم من كتف شات، وسمع النداء فذهب إلى الصلاة وترك الطعام، مما يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام أنه نفي للكمال. فإذا عامة العلماء على أن النفي لو صح الحديث في لا وضوء إلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يكون إيش؟ النفي للكمال. طبعا إسحاق ذكر عنه الترمذي، لأن الترمذي معروف بذكر مذاهب العلماء بعد رواية الأحاديث في الباب، ذكر عنه الترمذي أنه كان يقول بنفي الصحة في الوضوء اللي ما ذكر اسم الله عليه إلا من ناس. وقول الإمام أحمد أرجح، وهو الذي عليه عامة العلماء، لا سيما والقرآن والحديث الصحيحة ليس فيها اشتراط ذكر البسملة. ثم ذكر صفة التيمم، قال: يضرب الأرض مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وكفيه ويكفيه. ما شاء الله على العلامة عبد الرحمن السجي، أتى بصفة التيمم من رواية يعني مما دل عليه القرآن ورواية الصحيحة، وهو ضربة واحدة في الأرض وتمسح اليسرى على اليمنى، ثم تمسح الوجه، والمس فقط للكفين، والضربة في الأرض مرة واحدة والمسح مرة واحدة وفقط للكفين، ما هم للذراعين، فقط للكفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا فعليا لعمار رضي الله عنه، قال: يكفيك أن تضرب بكفيك الأرض وتمسح بهما وجهك وكفيك، قال يكفيك. والحديث الصحيح، ولذلك استعمل هذه العبارة العلامة عبد الرحمن السجي، لأنه روية حديث ضعيفة في أنه يعني الضرب للتيمم أكثر من مرة، وفي المسح إلى الذراعين يعني إلى المرفقين، قال الإمام أحمد والخلال وجماعة من العلماء الحديث قال: لا يصح في ذلك شيء، وهنا أيضا نبين فرق ما بين يعني عامة فقهاء الحديث الذين بنوا فقههم في هذه المسألة على هذه الصفة، وبين من صار فقهه إلى الأحاديث الضعيفة وجعل التيمم إلى المرفقين وأكثر من مرة. ثم معنى الرخصة في التيمم يدل على ترجيح الإمام أحمد وعامة العلماء. لماذا؟ لأن التيمم مبنى على الرخصة، فأيضا من الرخصة ما دل عليه القرآن والحديث المتفق على روايته في الصحيحين أنه ضربة واحدة في الأرض والمسح للكفين فقط، هو الوجه والكفين، ما هو إلى المرفقين. قال وينوب يعني التيمم مناب طهارة الماء في كل شيء كما ذكرنا، يعني فإذا من تيمم خلاص تطهر، ما تبطل طهارته إلا إذا حضر الماء. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يحضر الماء، فإذا حضر الماء خلاص معناته أنه ما له رخصة. لكن إذا لم يجد الماء وبقي عذره فإن طهارته باقية بتيممه. فما نقول له والله حضر وقت الصلاة أخرى لازم تتيمم له، ولا نقول له ما يجوز لك تقرأ القرآن ولا تمس المصحف لأنك تيممت للصلاة، لا، هي طهارة كاملة، الله سماه طهور كما ذكرنا في بداية الدرس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.